الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الآداب للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفلاح، وأن يؤدبنا وإياكم بآداب الكتاب والسنة، وأن يوفقنا للسير على منهج سلف هذه الأمة. فنبدأ على بركة الله. فصل في إباحة المعاريض ومحلها. هذا الفصل أورده المصنف رحمه الله لبيان أو للتنكيت على ما سبق، أن الكذب من أخطر ما يكون على الإنسان، وإذا اضطر الإنسان إلى شيء قد يظن أنه يحتاج فيه إلى الكذب فلا يصير إلى الكذب أبدا، وإنما يصير إلى المعاريض. والمعاريض كما قال العلماء رحمهم الله تعالى معناه أن يذكر الإنسان كلاما يفهم منه السامع شيئا وهو يريد شيئا آخر. أن يذكر الإنسان كلاما يفهم منه السامع شيئا وهو يريد معنى آخر، هذا معنى المعاريض. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: فصل في إباحة المعاريض ومحلها. وقد تقدم بعض هذا من الكلام في المعاريض وتباح المعاريض. قال ابن الجوزي: عند الحاجة، وقد تقدم في الرعاية وغيرها، وتكره من غير حاجة، والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم. وقيل يحرم، وقيل له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة.
هذا الاختلاف الذي ورد عن العلماء سواء الحنابل أو غيرهم إنما هو بناء على اختلاف الأحوال، واختلاف الأحوال مغيرة لأحكام الفقه، فينبغي الإنسان ينتبه. نعم.
قال الشيخ تقي الدين، ونص عليه أحمد، وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء. قال مثنى لأبي عبد الله: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض في الكلام؟ قال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع، وتصلح بين الناس. فلعل ظاهره أن المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب، ولا تجوز المعاريض في غيرها.
قد ذكرنا أن المعاريض جائزة بكم شرط في الدرس الماضي؟ من يذكر؟ ما ذكرنا؟ ثلاثة شروط ذكرنا. شيخ علي، الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا، ذكرنا هذا، أنا أذكر جيد. والشرط الثاني أن لا يكون فيه إحقاق باطل أو إبطال حق. والشرط الثالث أن لا يكثر من ذلك، وإنما يفعله عند الحاجة والضرورة. هذه ثلاث شروط ذكرناها: أن يكون اللفظ محتملا، ما يقول أنا جيت من السماء وهو يقصد الأرض، هذه ما تصلح، هذه مو من المعاريض. لابد أن يكون اللفظ محتملا. يقول لك أنا جاي من الكويت وهو يقصد منطقة قريبة من الكويت، هذا محتمل، ما في بأس. والثاني أن لا يتعلق به إحقاق باطل أو إبطال حق. والثالث أن لا يكثر من ذلك. نعم.
وسأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول: هو الله،
هو الله لا أزيدك،
هو الله لا أزيدك، يوهم الذي يشري منه.
يوهمه بالحلف. وهذا ليس بحلف.
قال: هذا عندي يحلف، إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه، فأما في الشراء والبيع لا تكون معاريض. قلت: أو يقول هذه الدراهم في المساكين إن زدتك. قال: هو عندي يحلف. وقال أبو طالب إنه سأل أبا عبد الله.
هذا فيه دلالة أن كل ما كان فيه إحقاق حق أو إبطال باطل فإن المعاريض فيه غير مجدية. واضح يا شباب؟ كل ما كان فيه إحقاق باطل أو إبطال حق المعاريض فيه غير مجدية، ما هي نافعة. إنسان يبيع سلعته ويقول: هو والله هكذا، وهو يقصد شيء معين ويوهم المشتري بأن هذا سعره هكذا، فهذا ما تنفعه، هذه المعارض لا تنفع في البيع والشراء. نعم.
وقال أبو طالب إنه سأل أبا عبد الله،
مر معنى المقصود بأبو طالب هو المشكدان، وكان مقربا للإمام أحمد. نعم.
إنه سأل أبا عبد الله عن رجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به، قال إذا لم أكره أن أخبره به، قال إذا لم يكن يمين فلا بأس، فلا بأس في المعاريض مندوحة على الكذب، وهو إذا احتاج إلى الخطاب فأما الابتداء بذلك فهو أشد. فهذا النص قول خامس، وجزم في المغني وغيره بالقول الأول، وقال ظاهر كلام أحمد له تأويله وهو مذهب الشافعي فلا نعلم فيه خلافا، وذكره القاضي عياض إجماعا، واحتج في المغني بأن مهنا كان عند أحمد هو والمروذي وجماعة، فجاء رجل يطلب المروذية
ولم يرد المروذي أن يكلمه،
فوضع مهنا إصبعه في كفه وقال ليس المروذي ها هنا، يريد ليس المروذي في كفه، فلم ينكره أبو عبد الله. وقال المروذي جاء مهنا،
هنا انتبهوا للضبط، إذا كان الذال أخت الدال فأنت تقول المروذي بتشديد الراء على الأصح، وأما إذا كان الزاي أخت الراء نفس الحروف ميم راء واو زاي أخت الراء فأنت تقول المروزي، والمروزي نسبة إلى مرو الروز، وهي منطقة في بلاد أفغانستان فيما يسمى بخراسان. وأما المروذي فهذه ليس إلى مرو الروز، وإنما نسبة إلى منطقة أخرى. نعم. وهو نسبة إلى قيل إلى مروي زي وقيل غير ذلك. نعم.
وقال المروذي جاء مهنا إلى أبي عبد الله وماه أحاديث، فقال يا أبا عبد الله معي هذه وأريد أن أخرج، قال متى تريد تخرج؟ قال الساعة أخرج، فحدثه بها وخرج. فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى أبي عبد الله، فقال أبو عبد الله أليس قلت الساعة أخرج؟ قال قلت أخرج من بغداد، إنما قلت لك أخرج من زقاق.
قال طالع الإمام أحمد عشان يحدث.
قال في المغني وقد ذكره بنحوه بهذا المعنى فلم ينكره أبو عبد الله، انتهى كلامه. وهذان النصان لا يمين فيهما.
هذا يذكرني بقصة الأعمش، أن الناس احتالوا عليه، وكان الأعمش لا يحدث إلا الخاصة ممن يثق بهم، فجاء إليه اثنان من الناس فأخذ بيده وقال له إن هناك يعني وليمة وكذا شيء من هذا، فأخذ بيده يعني في نظره شيء لا سيما في الليل ما يرى، فأخذ حتى إذا وصل إلى مكان قال والله ما من وليمة، إنما أتينا بك إلى الجبانة المقبرة، إنما أتينا بك لتحدثنا، فإما أن تحدثنا وإلا تركناك ها هنا. فقال أحدثك، فحدثهم بعشرين حديثا، قال ارجعان إلى البيت. فلما رجع البيت وصل البيت قال فعلتما كذا وكذا، والله ما من حديث إلا وهو مقلوب لا تعلمونه، فهذا وهذا. وقال له كيف حدثنا؟ قال حدثتكم ما كذبتكم. نعم. فالمعارض موجودة في كلام الناس.
واحتج في المغني بالأخبار المشهورة في ذلك وبآثار، وليس في شيء منها يمين كقوله لا يدخل الجنة عجوز، ولمن استحمله إنا حاملوك على ولد الناقة، وقوله
استحمله يعني طلب منه الحملان. نعم.
وقوله لرجل حر من يشتري العبد وغير ذلك، قال وهذا كله من التأويل والمعاريض، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال لا أقول إلا حقا، وكان يقول ذلك في المزاح من غير حاجة إليه، انتهى كلامه. يؤيده أنه إذا جاز التعريض في الخبر بغير يمين جاز باليمين، لأنه إن كان بالتعريض كذبا منع منه مطلقا، وقد ثبت جوازه بغير يمين، وإن كان صدقا لم يمنع من تأكيد الصدق باليمين وغيرها، وغاية ما فيه إيهام السامع وليس بمانع ولا المنع بغير يمين. والغرض أن المتكلم ليس بظالم ولم يتعلق به حق لغيره، ولا يقال لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بها لأنه معها آكل وأبلغ، لأننا نقول لم نقص لأننا نقول لم نقص، بل نقول إن كان الإيهام عليه للمنع فليطرد وقد جاء بغير يمين. وأيضا القول بأن الإيهام
المقصود المصنف رحمه الله أنه إذا جاز المعاريض فإن القاعدة أنها مضطردة، إذا جاز يجوز بيمين وبغير يمين، وإن منع من اليمين يمنع بغير اليمين. فإذا ليس العلة من الجواز عدم اليمين، وليس العلة من المنع وجود اليمين. إذا ما هو العلة من المنع والجواز؟ العلة من المنع أن لا يتعرض لا يتعلق به حق، فمتى ما تعلق به حق لم يجوز سواء كان بيمين أو بغير يمين، إلا أنه إذا كان بيمين وتعلق به حكم للآخرين كان المنع أشد.
وأيضا القول بأن الإيهام عليه للمنع دعوة تفتقر إلى دليل والأصل عدمه، ولا يقال والأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة قال ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة بها لظاهر القرآن إلا ما خصه الدليل ولا دليل، لأننا نقول لا نسلم أن عقد
لا نسلم.
أحسن.
نعم. ما اسمع. في تكرار. لا هي نفس الجملة، ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة بها لظاهر القرآن. لا عادها ليصحح القراءة ولا لا؟
توصل هي شيخ؟
اي توصل، ما في فاصل، وضع الفاصل خطأ. الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة بها لظاهر القرآن. كلمة المؤاخذة هذا خبر لكلمة الأصل. نعم.
لأن نقول لا نسلم أن عقدها مع التأويل والتعريض يشملها القرآن، ثم هي يمين صادق فيها بدليل صدقه بغير يمين. يؤيده أن حقيقة الكلام تختلف باليمين وعدمها، فما كان صدقا بدونها كان صدقا معها، هذا لا شك فيه، ولأن الأصل بقاء حقيقة اللفظ وعدم تغيره باليمين، فمدعي خلافه عليه الدليل. وقد روي إن في المعارض،
يعني يعلمنا طريقة جميلة للمناقشة وطريقة جميلة في الاستدلال، ما جاز أصله جاز تأكيده، ما منع أصله منع تأكيده. نعم.
قال وقد روي إن في المعاريض لمنجوحة عن الكذب، وهذا ثابت عن إبراهيم النخعي.
النخعي صلحوه، اللي مكتوب إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، سيد من سادات التابعين من صغارهم، وهو من طبقة التلامذة ابن مسعود، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. نعم.
وروي مرفوعا وليس هو في مسند أحمد ولا الكتب الستة، ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب المعاريض عن إسماعيل بن إبراهيم بن بسام عن داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ورواه أيضا عن أبي زيد النميري قال حدثنا ربيع بن محبوب قال حدثنا عباس بن الفضل الأنصاري عن سعيد فذكره. وداود والعباس ضعيفان عند المحدثين. وداود والعباس ضعيفان عند المحدثين، قال ابن عدي مع ضعفهما يكتب حديثهما.
يعني مقصود الإسناد الأول فيه داود بن الزبرقان، والإسناد الثاني فيه العباس بن الفضل الأنصاري، إذن هما ضعيفان. فإذا كان داود والعباس إذا كان ضعيفين فحديثهما لا يصح الاحتجاج بهما، لكن ابن عدي ماذا قال؟ أيوة.
قال ابن عدي مع ضعفهما يكتب حديثهما. وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به ولم يعزه إلى كتاب، والله أعلم.
المتتبع لطريقة العلامة أبي عبد الله محمد بن قدام المقدسي في المغني يعرف أنه إذا جزم بحديث فهذا يعني عنده صحيح، وإن كان هناك كتاب كتيب خرج أو كتاب في تخريج حديث المغني هو كتاب لطيف، لكن طريقة ابن قدامة أنه إذا جزم بالخبر فإنه يعني أن ذلك صحيح عنده. فإذا كان ابن عدي يقول أنه يكتب حديثهما مع ضعفهما فكأنه يرى أنهما يمكن أن يستشهد بهما في المتابعات والشواهد. نعم. على كل حال هذا الحديث إن المعارض لمندوح الكلمة لو لم يثبت فإن الفعل العملي للمعارض ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، إن حاملوك على ولد الناقة، قال الرجل وماذا أفعل بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تلد النوق إلا النوق؟ فهذا من المعارض. نعم. وقول الصديق قال لما قيل له من أين أنتما قال من ماء، فذهب الرجل يسأل من أي ماء هؤلاء، هو يقصد من ماء مهين، الإنسان مخلوق من ماء.
وفي تفسير ابن الجوزي في قوله تعالى بل فعله كبيرهم هذا المعاريض لا تذم خصوصا إذا احتيج إليها، ثم ذكر خبر عمران بن حسين ولم يعزه، قال وقال عمر بن الخطاب ما يسرني أن لي بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي ومالي. وقال النخعي
هذا فيه دلالة أن الإنسان ينبغي عليه أن يتعلم المعاريض لأنه يحتاج إليها، وإلا كيف يقول عمر هذا الكلام؟ ما يسرني أن لي بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي ومالي. أنت تحتاج للمعاريض مع أهلك مع أولادك مع أصحابك، تحتاج للمعاريض. بعض الناس على اصطلاح الكويت ملاقيف، كل شيء يبون يعرفه، أول سؤال يتصل عليك وينك أنت؟ طيب أنت شنو تبي؟ شنو وينك أنت؟ غريب جدا. طيب الآن أنت تحتاج للمعاريض شو تقول؟ نعم.
وقال النخعي لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يدرؤون به عن أنفسهم. وقال ابن سيرين الكلام أوسع من أن يكذب ظريف. وذكر ابن الجوزي كلاما كثيرا، فتبين أن قول الإمام أحمد لا يجوز مع اليمين من غير يمين يجوز، وعنه لا، وعنه الفرق بين الابتداء وغيره، وقد يقيدون به الجواز الأولى بالمصلحة لا مطلقة وعليه تحمل الآثار.
كما ذكرت اختلاف الأقوال عند الإمام أحمد بسبب اختلاف الأحوال.
وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض، وقيل تكره وقيل تحرم، ولم أجد أحدا منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيرها. وقد قال أحمد التدليس عيب، وقال أكرهه، وقال لا يعجبني، وعلله بأنه يتزين للناس. وظاهر هذا أنه لا يحرم، وكذا اقتصر القاضي وأصحابه وأكثر العلماء على كراهته، يؤيده قوله في رواية مهنا. وقيل له كان شعبة يقول التدليس كذب، فقال لا، قد دلس قوم ونحن نروي عنهم. ولو كره
التدليس كما تعرفون أن يروي الإنسان حديثا ويقول عن فلان، فالذي لا يعرفه يظن أنه سمع منه أو أن فلان قال، فيظن أنه سمع. هذا معنى التدليس عند المحدثين. ولكن هذا هل هذا كذب؟ بعض العلماء يقول ليس بكذب، هذا من المعاريض. ولو قلنا أن هذا كذب معناها أننا لا نأخذ حديث أي مدلس، وفي البخاري ومسلم روايات عن المدلسين، فعلمنا أن التدليس هو من باب المعاريض. فهمتم هذا يا شباب؟ نعم.
قال لو كره التعريض مطلقا أو حرم أو كان كذبا لعلل به لاضطراده وعموم فائدته، بل علل بالتزين، وغالب صور التعريض وكثير منها في غير رواية الحديث لا تزين فيها ولا يتعلق به ذلك، كالموضع الذي استعملها الشارع وغير ذلك، ولهذا اقتصر ابو الخطاب وغيره على هذا التعليل.
يعني إن اذا كره كرهت كره التدليس لأجل التزين، فهذا وجه له وجه. أن يقول الإنسان سمعت قال الشيخ بن باز، قال الشيخ بن باز، يظن أن يسمع هذا الرجل أنه شيخه، هو يبي يتزين أمام الناس أن بن باز شيخ. وهذا إذا فهم منه أنه يقصد الشيخوخة والمشيخة وأنه تتلمذ عليه فهذا تزين لا شك، ولذلك كرهه بعضهم. نعم.
وقال القاضي: ولأنه يفعل ذلك كراهة الوضع في الحديث لراويه، ومن كره التواضع في الحديث فقد أساء، وهذا معنى قول أحمد يتزين. انتهى كلامه.
شو كره التواضع في الحديث؟ طيب التواضع مو من الوضع.
هو عندي هكذا.
اقرأ العبارة مرة ثانية.
وقال القاضي: ولأنه يفعل ذلك كراهة الوضع في الحديث لراوي، ومن كره التواضع في الحديث فقد أساء.
شيخ التواضع.
يعني هو الظاهر إن في الموضعين التواضع. لأن الإنسان الذي يقول حدثنا وأخبرنا فيه نوع استعلاء في السمع، لكن لما يقول عن وأن فهذا فيه نوع تواضع، لعل هذا هو المراد في الموضعين التواضع. نعم.
وقال القاضي: ولأنه يفعل ذلك كراهة التواضع في الحديث لراويه، ومن كره التواضع في الحديث فقد أساء، وهذا معنى قول أحمد يتزين. انتهى كلامه. فتدبر هذا، فإنه أمر يختص بالرواية، لكن لا يعارض هذا نصه في الفرق بين اليمين وغيرها. قال الشيخ تقي الدين: كل كراهته هنا للتحريم، يخرج على قولين في المعاريض إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما، والأشبه التحريم، فإن التدليس في الرواية والحديث أعظم منه في البيع، كذا قال. قال القاضي وغيره: وذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أنه لا يقبل خبره، وهذا غلط، لأنه ما كذب بل صدق، إلا أنه أوهم، ومن أوهم في خبره لم يرد خبره، كمن قيل له حججت فقال لا مرة ولا مرتين، يوهم أنه حج أكثر، وحقيقة أنه ما حج أصلا، فلا يكون كذبا. انتهى كلامه، وهو موافق لما سبق. وقال الشيخ تقي الدين: ليس بصادق في الحقيقة العرفية، فيقال قد يمنع ذلك وعدم فهم بعض الناس ليس بحجة، فقد يفطن للتعريض بعض الناس دون بعض، ولهذا لا يعد في العرف كذبا، ولأنه صادق لغة، والأصل بقاء ما كان، ولأن الاعتبار باستعمال الشارع وحقيقته، والله أعلم.
هذا كلام مسدد من شيخ الإسلام رحمه الله، وأحسن يعني كلام ابن مفلح رحمه الله، دائما يأتي بانتقاءات شيخ الإسلام. قال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ تقي الدين. هنا دائما في المعاريض لا شك أنه في العرف أنه مخالف، لأن الناس في العرف يريدون شيء وهو يريد أن يفهمهم شيء آخر، لكن في اللغة هو صادق. لما يقول الإنسان ما حججت مرة ولا مرتين، أو يقول أحججت فيقول لا مرة ولا مرتين، فهم يسمعون أن حج كثير، يفهمون هذا فهموا عرفا، لأنه نفى المرة والمرتين ففهموا منه أنه حج كثيرا، لكن من حيث اللغة لا نافية، ونفي المرة والمرتين يصدق على نفي الكل ويصدق على نفي العدد نفسه، فحينئذ في اللغة لا يوجد كذب، وإن كان في العرف قد خالف، فمن حيث اللغة لا يصح أن يسمى كاذبا. نعم.
وعن الأعمش أنه قال: حدثت عن أبي أمامة مرفوعة: يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب.
هذا الحديث مر معنا كثيرا لكنه ضعيف. نعم.
وعن عائشة،
لأن الراوي الواسطة بين الأعمش وبين أبي أمامة لا يعرف في هذا السند. نعم.
شيخنا في الحديث يعني موافق بالمعنى، أيذني المؤمن أيسرق المؤمن؟ قال نعم قال
أيضا ضعيف. نعم. فهذا وهذا ضعيف. لكن هل يعبدان يعتضدان؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنهما ضعيفة. لا يعتضد هذا بهذا. نعم. على كل حال يراجع تخريج الشيخ الألباني إذا أحد عنده تخريج الشيخ الألباني. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة أنها قالت ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة. رواه أحمد.
وعن أسماء، هذا الدليل في فائدة عظيمة. أولا أنك إذا وقفت على إنسان كذب صريحا أن تتخذ منه موقف، والثاني أن لا تعود إليه حتى تتيقن منه أنه قد ترك هذه الخصلة الدنية الكذب. نعم. لكن لا بد أن تفرق بين من كذب كذبة صريحة وبين من أتى بالمعاريض. لا يجوز أن تغضب على إنسان أو تهجر إنسان قد أتاك بالمعاريض، لا يجوز، لأنه ربما أتى بالمعاريض لحاجة أنت لا تعلمها، بل ضع له عذرا.
شيخ، عندي نقل عن الشيخ الألباني في الحاجة للحديث السابق.
إيش
يقول؟ قال الشيخ الألباني في السنة والحديث شواهد واهية وبعضها أشد ضعفا من بعض، وقد صح موقوفا كما خرجته هناك.
إذا شواهدها واهية، إذا معناته إيش؟ ما يمكن يعني أن يعضد بعضه بعضا، لا هذا يكون شاهدا لذاك ولا ذاك لهذا.
قالوا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.
طبعا المقصود بالحديث يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، هذا المقصود. نعم.
خلال أو الخصال شيخ؟
خلال أو الخصال. نعم.
قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. رواه أحمد والبخاري ومسلم وابو داود وغيرهم. وعن باز بن حكيم عن أبي عن جده مرفوعا ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له.
ما الذي نستفيده من حديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور؟ نستفيد من الفرق بين المعاريض القولية والمعاريض الفعلية. المعاريض الفعلية لا يصح ولا يجوز. فالمرأة إذا أرادت أن تتشبع بشيء ثم تعرض أن ذاك من زوجها هذا فعل، هذا ما يجوز. لكن لو أنها تشبعت بالقول فيدخل تحت المعاريض العامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذا والله خطير يا أخوان. ها؟ فما بالك بالمرأة اللي تلبس الرموش وهي ما عندها رموش؟ ما بالك بالمرأة اللي راحت عند الطبيب وجملت خشمها وهي كيف ما كانت الله أعلم؟ هذا أمر خطير يا أخوة. تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. نعم.
قال له طرق إلى بهز وثابت إليه، وبهز حديثه حسن، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ولي أحمد،
وهو كما قال يعني هذا الحديث حسن. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له، هو كما قال الترمذي حديث حسن.
ولأحمد الحديث مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه.
مكحول الشامي لم يسمع من أبي هريرة.
قال البخاري وغيره مرفوعا.
لا، قاله البخاري وغيره.
قاله البخاري وغيره مرفوعا. لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء وإن كان صادقا. المراء في اللغة الجدال، يقال مارى يماري مماراة ومراء أي جادل. وتفسير المراء في اللغة استخراج غضب المجادل من قولهم مريت الشاء إذا استخرجت لبنها.
مريت واستخرجت أو مريت واستخرجت، يعني لازم يصير التاء على وزن واحد، إما الفاعل وإما المخاطر.
وعن السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية، كنت شريكي في الجاهلية.
النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان شريك السائب في الجاهلية في التجارة. نعم.
فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني.
الله
أكبر. رواه أبو داود وابن ماجه، ولفظه كنت شريكي فنعم الشريك، وتداريني من المدارات بلا همز، وروي بالهمز الأول أشهر. وقال
يعني من المدارات تاء المربوطة الهاء، أو من المدارائي بالهمز، يعني كلمة فيها وجهان، يجوز أن تقول تداريني أو تدارئني، يجوز أن تقول مدارات أو المداراء.
وقال لقمان لابنه يا بني لا تمارين حكيما ولا تجادلن لجوجا ولا تعاشرن ظلوما ولا تصاحبن متهما. وقال أيضا يا بني من قصر في الخصومة خصم، ومن بالغ فيها أثم، فقل الحق ولو على نفسك فلا تبالي من غضب. وقال عبد
لا تبالي من غضب، يعني الإنسان يقول الحق ولو على نفسه ولا يبالي بمن يغضب لأجل الحق.
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه،
يقولون الشيخ بن باز رحمة الله عليه سئل، قال له يا شيخ إنا نرى أن الله عز وجل وضع لك القبول في الأرض ولا نعرف ما هو السبب، هل تعلم ما هو السبب؟ يقولون فكر الشيخ ثم قال لا أعلم إلا أن يكون أني منذ أن عقلت، يعني بلغت، لا أعرف الحق إلا أقول به، ما يحيد عن الحق رحمة الله. نعم.
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كفى بك ظالما أن لا تزال مخاصما، وكفى بك آثما أن لا تزال مماريا. وعن ابن مسعود مثله. وقال عبد الله
كم من الشباب اليوم يحبون المماراة والمجادلة، الله المستعان، والمخاصمة، هذا غلط عظيم، كل ما قدرت على ترك المماراة أحسن. يجي فلان يقول شيخ قال كذا، يقول شيخ قال تعال نتناقش، ليش؟ اتركه لله عز وجل، خلي الله حسيب، الحق إن قبل منك فذاك، ما قبل منك خلاص اترك المناقشة. مناقشات لا تأتي إلا بالخصومات، الخصومات لا تأتي إلا بالمنازعة، والمنازعات لا تأتي إلا بالمقاطعات بل والقتال والهجر. نعم.
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى ما مريت أخي أبدا، لأني إن مريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه.
أن أغضبه. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، وأما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فمتكلم فيه.
وقال محمد بن علي بن الحسين الخصومة تمحق الدين وتثبت الشحناء في صدور الرجال.
الله، والله كلام عجيب، محمد بن علي بن الحسين كلامه جميل يا أخي، خصومة تمحق الدين وتثبت الشحناء في صدور الرجال، أو تمحق الدين وتثبت الشحناء في صدور الرجال. الله المستعان. نعم.
يقال لا تماري حكيما ولا سفيها، فإن الحكيم يغلبك والسفيه يؤذيك. وقال الأصمعي سمعت عربيا يقول من لاح الرجال ومراهم قلت كرامته، ومن أكثر من شيء عرف به. وقال بلال بن سعد الإمام الذي كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة محله بالشام كالحسن البصري بالبصرة، قال إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا فقد تمت خسارته.
الله. كان أحد مشايخ والدي يقول إذا جاءه شخص يريد أن يدرس عليه فيشترط عليه 3 شروط عجيبة جدا غريبة جدا. الشرط الأول يقول أن تصبر على الجوع 3 أيام ولا تتكلم ولا تتأفف. قال هذا لأن المدرسة كانت في منطقة وكان الناس يعني ذات اليد عندهم غير ميسورين. والشرط الثاني يقول ألا تجادل طالبا، وهذا غريب جدا، من يصبر على هذا؟ هذا سبحان الله شيء عجيب. والأمر الثالث ملازمة الأدب، هذه أمور مهمة يا أخوة. نعم. يقول إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا فقد تمت خسارته. لماذا تمت خسارته؟ سؤال مهم يا شباب، لماذا؟ لأنه كما قال محمد بن علي بن الحسين، يعني ما الذي يحصل؟ يذهب دينه ويثبت الشحناء والبغضاء، وإذا نقص الدين وثبت الشحناء لا يقبل العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل تعرض عليه الأعمال كل اثنين وخميس، فيقول اقبلوا عمل هذا وهذا وردوا عمل هذا حتى يصطلح، أو ما يبي يصطلح، طلعها هو ويا اختلف في مسألة شرعية بعدين جعلها مسألة إيش؟ دين ولاء وبراء. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي عن سفيان بن أسيد يقال ويقال أسد مرفوعا: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب. رواه البخاري في الأدب وأبو داود من رواية بقية عن ضبارة الحضرمي عن أبيه، وبقية مختلف فيه وهو مدلس، وأبو ضبارة تفرد عنه ابنه، ترجم عليه أبو داود. باب في المعاريض. ولأحمد مثله من حديث النواس بن سمعان من رواية عمرو بن هارون وهو ضعيف، ثم المراد بها الكذب أو التعريض من ظالم أو الكراهة، والله أعلم.
أو في أخذ حق الناس، أو الاكثار من، أو الرجل جاي ناصحك وأنت تعرض تأتي بالمعاريض، ما يجب. أنا كل حال حديث ضعيف، لكن لو صح فمعناه كما قال ابن المفلح رحمه الله. نعم.
وذكر ابن عبد البر الخبر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما أسر بي كان أول ما أمرني به ربي عز وجل قال: إياك وعبادة الأوثان وشرب الخمور وملاحات الرجال. وقال مشعر
هذا لم يثبت.
وقال مشعر ابن كدام يوصي ابنه كداما شعرا،
ابن كدام بكسر الكاف. وقال مشعر ابن كدام يوصي ابنه كداما شعرا: إني منحتك يا كدام وصيتي، فاسمع لقولي أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما، لمجاور جار ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه، وعروقه في الناس أي عروقي. وقال أبو العباس الرياشي: وإذا بليت بجاهل متجاهل، يجد المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب جوابا.
الله أكبر. العلماء وطلبة العلم أحيانا يسكتون وهو جواب، لكن الناس ما يعرفونها، يقول ليش ما تكلمت، ليش ما قلت، ليش ما يتكلمون العلماء. سبحان الله. إني بلوتهما يعني المزاح والمراء، لا تكثر من المزاح أبدا، يعني إذا كان مجلس واحد قط مزحة واحدة بس كافي خلاص، أما المراء فوالله يا أخوان هذه ينبغي تركها مطلقا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء ولو كان محقا كنت له زعيما ببيت في ربض الجنة.
قال رحمه الله: ويأتي بالقرب من نصف الكتاب ما يتعلق بهذا وتحريم الكبر والفخر والعجب. وقال منصور لأبي عبد الله
ما يتعلق بهذا إشارة إلى المراء.
وقال منصور لأبي عبد الله
عندك منصور ولا عندنا ابن منصور؟
منصور
ترجم له
ابن منصور، عندنا ابن منصور،
أربع عندي ابن منصور. هاي تاج لا ترجم رجوع للمصاد، هذا بحث عليك الشيخ.
على من؟
عليك أنت.
طيب.
لا أيه أبو عبد الله بن مرحب. شيخ طارق.
أبشر شو؟
طيب. شيخ طارق كلف عليه المول عليه. نعم.
وقال ابن منصور لأبي عبد الله: رخص في الكذب في ثلاث. قال: وما بأس على ما قيل في الحديث.
عندك شيخ في ثلاث؟
إيه. رخص في الكذب ثلاث.
إيه ما في فيه.
لا ما في. الثلاث هذه يعني ما أدري إيش المقصود في ثلاثة مع الحرب، يعني الحرب كما جاء في حديث قال وأقول، قال قل، وبين الزوجين والثالثة أيوة عند الإصلاح بين الناس ينمي خيرا أو يقصر شرا، لكن المقصود برخص في الكذب المعاريض.
قال أبو طالب قال أبو عبد الله لا بأس أن يكذب لهم لينجو يعني الأسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدع. وقال في رواية حنبل الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل.
قلت حنبل هذا ابن أخي الإمام أحمد، حنبل هو ابن أخي الإمام أحمد يروي عن الإمام أحمد كثيرا.
قال قلت له فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون يصالح بين اثنين أو رجل لامرأته يريد بذلك رضاها، قال لا بأس به، فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه.
يريد بذلك رضاها، يقول لي هجم اللي منك ما شفت أصلا، هو يقصد شيء معين في قلبه، يقصد شيء معين فيها، لا شك أن فيه بعض الأخلاق في بعض النساء لا يوجد في غيرها. نعم
شيخنا العكس هي عليه
ما في بس، لكن بالشروط الثلاثة اللي ذكرناها في الأول لا ننسى. نعم.
وفي الحرب كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها.
التورية من باب المعاريض، التورية من باب المعاريض.
لم ير بذلك بأسا في الحرب، فأما الكذب بعينه فلا.
الله، يعني كذب الصريح ما يجوز لا بين الزوجين ولا في الحرب ولا في غيره. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب مجانب الإيمان، كذا قال،
وهذا أيضا لا يصح. نعم.
وروي هذا الخبر في المسند عن أبي بكر موقوفا. وقال أحمد ولا يصلح من الكذب إلا في كذا وكذا، وقال لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فهذا مكروه. فقد نص على إباحة الكذب في ثلاثة أشياء، لكن هل هو التورية أو مطلقة؟ ورواية حنبل تدل على تحريم ابتداء الكذب، ورواية ابن منصور ظاهرة.
ابن منصور شفت الحين نسختنا صح، رجعنا لابن منصور، إذن اللي مكتوب منصور يصلح ابن منصور.
فكك الله طالب،
ها؟
أقول فكك الله طالب.
بس هم بعد يشوفنا من ابن منصور هذا. نعم.
يمكن منصور له عيال كثير.
ها؟ صحيح. لا هو الراوي عنه واحد يعني الإمام أحمد. سبحان الله، كنت مسوي رقية في رواة عن الإمام أحمد. مهنا وصالح وحنبل وغيره، ما أدري مع النقم كيف.
كوسج.
الكوسج إيه؟
هو منصور
ولا منصور؟ منصور كوسج صح، منصور الكوسج. نعم بس منصور.
إيه منصور.
منصور الكوسج إيه. فبعدين ما أدري مع النقل وين ضاعت سبحان الله. نعم.
ورواية ابن منصور ظاهرة في الإطلاق، فصار المسألتان على روايتين.
فصارت. على كل حال من حيث اللغة يجوز التذكير والتأنيث إذا تقدم على الفعل. نعم.
فصارت المسألتان على روايتين، والإطلاق ظاهر كلام الأصحاب والله أعلم، ولهذا استثنوه من الكذب المحرم أعلى الإمام أحمد والأصحاب كما استثناه الشارع، فيجب أن يكون المراد التصريح. وأيضا التعريض يجوز في المشهور في غير هذه الثلاث بلا حاجة، فلا وجه إذن لاستثناء هذه الثلاث واختصاص التعريض بها والله أعلم. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعة ليس الكذب الذي يصلح بين
ليس الكذاب
ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين أو قال بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. رواه الإمام أحمد البخاري ومسلم وزاد، ولم أسمعه يلخص في شيء.
يجوز أن تقول ينمي من أنمى أو ينمي من نمى، والمعنى واحد. يعني يعني إما أن تجعله يعني تجعله فعل متعدي بالهمز أو بالتضعيف. بالهمز أنما ينمي، بالتضعيف نما ينمي. أما نما الشيء ينميه فهذا شيء آخر.
قال رواه الإمام أحمد البخاري ومسلم وزاد، ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته، وحديث المرأة زوجها، وهو في البخاري من قول ابن شهاب. لم أسمع أحد يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا وذكره. ولأبي داود والنسائي قال سمعت، قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، الحديث كما تقدم. وعن شهر عن أسماء بنت يزيد مرفوعة كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث، إلا ثلاث خصال، إلا رجل كذب لامرأته ليرضيها، أو رجل كذب في خديعة حرب، أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما. رواه أحمد والترمذي لا يحل الكذب.
هذا الحديث في شهر، شهر بن حوشب، قد حفظت هذه المقالة من شيخنا مفلح ابن سليمان الرشيدي رحمه الله، جعله الفردوس الأعلى، فكان كثيرا ما يقول قال الأعمش إن شهرا زكنوا، إن شهرا زكنوا، يعني تركوا. نعم
شيخنا في هذا الحديث شيخ كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال، ما يدل على أن الكذب هو الكذب الصريح؟
ذلك بعض الروايات يدل على هذا، لكن الباب إذا جمع يفهم منه أن المقصود به المعرفة. نعم. ولذلك جاءت رواية الإمام أحمد بجواز الكذب الصريح في هذه الثلاث، في رواية الإمام أحمد، رواية اللي مر معنا، رواية بالمنصور. نعم.
وفي رواية لا يصلح الكذب إلا في ثلاث، يحدث رجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. قال حسن وقد روي عن شهر مرسلا،
قال حسن يعني الترمذي قال حسن وقد روي عن شهر مرسلا بدون ذكر الصحابي، صحابية أسماء. نعم.
وفي الموطأ عن صفوان بن سليم مرسلا أن رجلا قال يا رسول الله أكذب لامرأتي، فقال لا خير في الكذب، فقال فأعيدها وأقول لها، فقال لا جناح عليك.
طبعا الإنسان إذا وعد يجب عليه أن يضع في نفسه أنه إذا قدر يفي. قالت وراك ما تجيبنا شيء، يقول إن شاء الله الله يقدرني أجيب، ما في بحث، هذا جائز. أما أن الإنسان يقول إن شاء الله بجيب لك، هو حط في نفسه يقول ما تشوفين أصلا، هذا ما يجوز، هذا مر معنا، وهذا أشد من الكذب بين الزوجين. الكذب بين الزوجين مختلف فيها، أما الإنسان يفي ثم لا يعد ثم لا يفي وهو قادر، فهذا ما حد قال أنه يجوز. نعم.
وعن أنس أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار، فلما كان الغد قال مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل، ثم في اليوم الثالث فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم. قال أنس كان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث، فلم أره يقوم من الليل شيئا غير أنه ادى تعالى من الليل، تقلب على فراشه فذكر الله تعالى وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، فكدت أحتقر عمله. قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب
عندنا. فلما مضت الثلاث ليال،
حتى الرواية فيها اختلاف شوي.
وكدت أن أحتقر عمله. قلت يا عبد الله
قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت
ولا هجر. هجرة أكيد ما في هجر، هجر يعني. لأنه في الأول قال إني لاحيت أبي. طيب لاحيت، هذه الكلمة تحتمل معنيين، معنى لاحيت أبي يعني غضبت أبي، ويحتمل معنى لاحيت أبي أي قلت كلاما لم يعجبه. فالصحابي فهم أنه ما دام أنه إيش فهم أنه تركه وغضب على أبي فجاء عنده، وهو ما أراد هذا، هذا من المعاريض.
ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر عملك ليقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي على
ما هو إلا ما رأيت.
قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق.
الله الله، من يستطيع أن ينام وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين؟ الله، اليوم الناس ينامون وفي قلبه حاط راسه على الوسادة، يفكر للصبح، لأصبح الصباح، شو يسوي مع فلان وشو يسوي مع اللام. عجيب والله يا أخي، كأنه ضامن إنه إيش روحته بترجع له. شو أفرض إنك مت على هذه الحالة، شو تسوي؟ نعم.
وظاهر كلام أحمد الأصحاب أنه يجوز الكذب في الصلح بين الكافرين، بين الكافرين، كما هو ظاهر الأخبار ورواية أحمد بين المسلمين في الخبر إرسال، وشهر مختلف فيه، ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى، ثم ظاهره غير مراد، لأنه يجوز بين كافر ومسلم لحق المسلم كالحكم بينهما، ثم هو مفهوم اسم وفيه خلاف، وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر.
على كل حال، يجوز الكذب للإصلاح بين اثنين، جاءت روايات هكذا، فهذه الروايات المحفوظة بين اثنين، هذه الرواية المحفوظة تدل على أنه يمكن الكذب بين الإصلاح بين الكافرين أو بين كافر ومسلم. ثم لو ثبت رواية بين امرئين مسلمين، فالأمر كما قال المصنف رحمه الله أن هذا مفهوم اسم، ومفهوم الاسم لا مفهوم له عند العلماء، لا عبرة به عند العلماء ما لم يعضده نص.
وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر، وهو أخص كما يختص الأخذ من زكاة الصلح بين المسلمين مع إطلاق الآية فيه، وهذا القول أظهر، ولعله متعين، لأن الكذب إنما جاز لمصلحة شرعية. القول بأن الإصلاح بين أهل الكتاب والتأليف بينهم مصلحة شرعية يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه. ثم يقال: لو كان مصلحة شرعية لجاز دفع الزكاة في الغرم فيه كالصلح بين المسلمين، ولأن الشارع جعل درجة الإصلاح أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. ومن المعلوم أن الإصلاح بين أهل الكتاب ليس بأفضل من ذلك، فعلم أنه أراد بذلك الصلح بين المسلمين، وأن الذي رغب فيه وحض عليه هو الذي أجاز الكذب لأجله، وأنه لا تجب إجابة دعوتهم، بل تستحب أو تجوز أو تكره، مع أن الشارع أمر بها أمرا عاما وأجاب دعوة يهودي. فالدليل الذي أخرجهم من الإطلاق والعموم، وهو لما فيه من الإكرام والمودة، فهنا مثله.
على كل حال، الذي يظهر أنه ربما تقتضي المصلحة الشرعية الإصلاح بين الكافرين، لأن في محاربة الكافرين ربما يكون مضرة على المسلمين. تصوروا معي لو أن هناك كافر وكافر بينهما خصومة، فإن لم نصلح بينهما تضرر المسلمون، إذن المصلحة موجودة. نعم.
فقد تبين من قوة الدليل أنه يجوز الكذب للصلح بينهم، وليستحب أو يباح أو يكره يخرج فيه خلاف. وعلى هذا قول ابن حزم في كتاب الإجماع: اتفقوا على تحريم الكذب إلا في الحرب وغيره، ومدارات الرجل امرأته، وإصلاح بين اثنين، ودفع مظلمة مرادة بين اثنين مسلمين أو مسلم وكافر لما سبق. وقد عرف بما سبق أن هذا الإجماع مدخول. قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية.
يعني يظهر لي والله أعلم أن هذا الإجماع غير مدخول، لأنه ما أورد الكافرين حتى يقال أنه مدخول، وإنما أورد بين اثنين مسلمين أو مسلم وكافر، ولا خلاف بين أهل العلم فيما أعلم على جواز الكذب للإصلاح بين مسلم وكافر، وإنما الخلاف وقع في جواز الإصلاح بين الكافرين والكذب في ذلك هل يجوز أو لا. نعيد قول ابن حزم مرة ثانية: اتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب، هذه واحدة، وغير مداراة الرجل امرأته، هذه الثانية، وإصلاح بين اثنين، ودفع مظلمة مرادة بين اثنين مسلمين، هذا التفسير للثالثة، أو مسلم وكافر لما سبق. هل أورد الكافرين؟ ها؟ ما أورد. إذن يبقى الإجماع لا غير مدخول. ما أدري وش مقصود ابن مفلح، يمكن قصور فهم منا إحنا أو مني أنا.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله،
وهذه دائما احفظوها، أم الدرداء عن أبي الدرداء، فالمقصود بأم الدرداء ليست الصحابية بل تابعية، وهي الصغرى، هي زوجته الثانية. أما الأولى أم الدرداء الأولى الصحابية فهي توفيت وليست لها رواية رضي الله عنها. أما أم الدرداء الصغرى فهي تابعية، وتزوجها أبو الدرداء بعده، وكانت من أشهر الرواة عن أبي الدرداء، وكانت زاهدة عابدة.
ليس لها رواية عن أبي الدرداء.
من؟ أي أم الدرداء الكبرى ليست لها رواية عن أبي الدرداء، لها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، تفضل.
قال عن أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وإفساد ذات البين الحالقة. سالم هو ابن أبي الجعد. رواه الترمذي عن هناد عن أبي معاوية وقال: حسن صحيح.
والعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي. وأبو الدرداء اسمه عويمر.
الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك، وتستأصل الدين كما يستأصل موسى الشعر. قال صالح لأبيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم.
صالح هو أكبر أولاد الإمام أحمد، وبه كان يكنى، ثم لما جاء عبد الله تكنى الإمام أحمد بعبد الله موافقة ل أن عبد الله أفضل الكنى. وقيل إنه صار بينه وبين ابنه صالح شيء لما تولى القضاء، لما جاء الرخاء على أهل السنة قالوا الإمام أحمد نوليك القضاء، فأبى، فجاءوا إلى ابنه صالح فتولى القضاء، فتكنى بأبي عبد الله، وكان عبد الله أحب أولادي إليه.
وقال صالح لأبيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، يحدث الرجل بكل شيء يريد. قال أبي: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ يروى ولا يروى؟
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكذابين، يعني الكذابين أشهر.
قال: قال أبي: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا.
ليش يروى؟
قال أبي يروى، شنو المشكلة؟ ما ذكر من الراوي، الإمام أحمد ما ذكر من الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هي صيغة تمريض يا شيخ؟
لا لا، مو كل صيغة مبني المجهول يكون تمريض. نعم، هي اصطلاحات، الإمام أحمد ليس هذا من اصطلاحي. نعم، وإنما لم يذكر الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناه للمجهول، ما قال لنا من الذي روى. نعم.
قال أبي: يروى عن النبي.
إذا قلنا يروي يأتي السؤال: من الذي يروي؟ ما نستطيع، لابد أن نبني المجهول هنا الآن. نعم.
قال أبي: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين.
لا، مو يرى، يرى، لأن هو الآن يريد أن يستشهد به على إيش؟ على هل نحدث عن بني إسرائيل بكل شيء نريد؟ فالإمام أحمد يقول لا. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا يرى، أي هو، أنه كذب فهو أحد الكذابين. أما إذا قلنا يرى، معناها ما يجوز أن نروي أي شيء حتى لو غيرنا يرى أنه كذب وأنا لا أراه. انتبه. نعم. سبحان الله تشكيلة تغير المعاني. انتبه.
شيخ يرى من باب يظن.
أي ما يخالف من باب يظن.
يظن.
طيب لكن هنا يرى أي هو الذي يرى. نعم. إذا بعدين يرى إذا جعلناه من باب الظن يحتاج إلى مفعوله.
من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فواحد الكذابين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. ففرق بين ما يحدث عن بين ما يحدث عنه وبين ما يحدث عن بني إسرائيل، فقال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج فإنه كانت فيهم الأعاجيب. فيكون الرجل يحدث عن بني إسرائيل وهو يرى أنه ليس كذلك فلا بأس، ولا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يرى أنه صدق. وظاهر كلام غير واحد أنه لا يجوز إذا ظن أنه كذب، بما أن ظاهر كلام غير واحد وهو ظاهر الخبر أنه يجوز التحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يرى أنه كذب فيحدث بما يشك فيه. كذا جزم في شرح مسلم في الخبر المذكور أنه عليه السلام قيد بذلك، لأنه لا يكون يأثم إلا برواية ما يعلم أو يظنه كذبا.
شرح مسلم مر معنا أنه مقصوده شرح النووي، وإذا نقل عن العياض يذكر اسمه.
أما ما لا يعلمه أو يظنه كذبا فلا إثم عليه في روايته، إذن فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منهم، وإن ظنه غير كذب أو علمه. وفي رسالة الشافعي رحمه الله أنه أباحه عن بني إسرائيل عمن يجهل صدقه وكذبه، وينهاهم عنه عمن لا يعرف صدقه. انتهى كلامه. والخبر الأول في صحيح مسلم وغيره وضبط يرى في الخبر الأول بفتح الياء وضمها.
يرى ويرى. يرى ويرى. أيوة.
والكذابين على التثنية والجمع.
كذابين كذابين.
والخبر الثاني في السنن.
طيب ما معنى يرى؟ يرى أي أن الناس يرونه كذبا، وأما يرى أي هو يراه كذبا ثم يروي، لا يجوز. وهنا أفادنا فائدتان. الفائدة الأولى، لا يجوز أن تروي حديثا يراه الناس كذبا. والفائدة الثانية على فتح الياء، لا يجوز أنت أن تروي حديثا ترى أنه كذب. نعم.
ورواه أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. رواه أحمد من حديث حسن جيد الإسناد.
رواه أحمد بعدين.
رواه أحمد من حديث
لا ما في من حديث حسن جيد الإسناد، القائل هو ابن مفلح. الإمام أحمد ما يقول، ما يحكم على الحديث المسند ولا في غيره ممكن.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى نصبح، ما نقوم إلا إلى عظيم الصلاة.
إلى عظم صلاة. عجيب. ما نقوم إلا إلى عظم صلاة، يعني إلى أصل الصلاة، حتى النوافل ما يقومون لها. نعم. هذا دليل أن الدرس أولى، مجالس التعليم أولى من مجالس صلاة النوافل. نعم.
حديث حسن وإسناده جيد. وقال قبل ذلك باب رواية حديث أهل الكتاب. قال حدثنا
القائل حدثنا محمد المثنى، القائل هو نفسه أبو داود.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل
لا مرة ما يصير مرة، من اللي مر؟ مرة يعني ما نعرف من اللي جاب الجنازة.
قال مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. قال اليهودي إنها تتكلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوهم وإن كان حقا لم تكذبوهم. إسناده جيد. وابن أبي نملة اسمه نملة، رواه أحمد من حديث الزهري. ولأحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا
إذن القائل حدثنا أحمد بن محمد بن الثابت والإمام أحمد. نعم.
ولأحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا هلال قال حدثنا قتادة عن أبي حساب عن عمران بن حسين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل.
عفوا حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت وأبو داود، لأنه قال رواه أحمد من حديث الزهري، ومعناته أن الإمام أحمد رواه من غير هذا الطريق. نعم. ولأحمد بعدين.
ولأحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا هلال قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حسين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا نقوم إلا لعظم صلاة، يعني المكتوبة الفريضة.
لعظم يعني أصل الصلاة، أما النوافل اللي جنبها لا، ما نقوم لها. بعض الناس اليوم عندنا درس مثلا بعد المغرب يأذن العشاء، نكمل الدرس وجع بسكم خلاص نبي نصلي، يرى أن الصلاة أهم من إيش؟ الدرس. هذا غلط. صلاة النوافل ليست بأهم من الدرس العلمي، ولو كان الدرس العلمي نفلا لقدم على صلاة النافلة. ما تترك الدروس ولا تقف إلا لأجل صلاة الفرض، وهذه نصوص عندنا، وهذه فائدة من الحديث جواز إيش؟ السهر والسمر بعد العشاء للعلم. كان يحدثنا عامة ليله، يجلس بعد العشاء.
قال رحمه الله: أبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي، حديث حسن.
حديثه حسن عندنا. بعدين فيه غلط الضال. ولأحمد قال حدثنا عفان، بعدين شنو عندك؟
هلال.
ما يصير هلال، هو أبو هلال. لأنه قال هو محمد بن سليم الراسبي. حدثنا عفان قال حدثنا.
عندك هلال شيخنا؟
عندنا هلال بعد.
أبو هلال.
إيه أبو هلال، الصواب أبو هلال، هو قراها بعد هلال. أبو، نعم، حدثنا أبو هلال، لأنه في الأخير قال أبو هلال هو محمد بن سليم الراسي. نعم.
وللبخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعة: بلغ عني ولو آية، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والبخاري.
خلاصة أن حديث عن بني إسرائيل ننتبه أنها ثلاثة أقسام: حديث نعلم أنه كذب لمخالفته ما عندنا، هذا لا يجوز روايته لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. إذن ما كان كذبا نعلم يقينه لا يجوز رواية الكذب إلا على سبيل بيان شناعته، مثل اللي يروونه حدثني حمار كذا عن أبيه عن جدي، هذا يروى لبيان شناعة ما عندهم من الكذب، هذا لا بأس به. الأمر الآخر أن نعلم يقينا صدقه لموافقته ما عندنا، فهذا نرويه قطعا من باب لا من باب الاعتماد وإنما من باب الاستشهاد. القسم الثالث: لا نعلم صدقه ولا كذبه، ما عندنا شيء يدل على أنه موافق لما عندنا، وليس عندنا شيء يخالف ما هو عندنا. مثل يأتي مثلا عن بني إسرائيل أن لوط عليه الصلاة والسلام كان عنده ثلاث بنات، إحنا ما جاء عندنا شيء، إن الذي عندنا في القرآن قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ما ذكر لنا كم العدد، فليس عندنا ما يدل على موافقة هذا الشيء اللي هو الثلاث، هل هو أكثر أقل ما نعلم، فنرويه. إذن كل ما ليس عندنا يقين بصدقه ولا يقين بكذبه يجوز لنا روايته. وهذا الحكم ليس فقط في أخبار بني إسرائيل، بل هو عام في أي خبر. الأخبار التي أنت تسمعها من الناس والقصص والتواريخ كلام الناس قال العالم الفلاني مثلا، فهذا إما عندك ما يدل على صدقه فهذا تروي، أو عندك ما يدل على كذبه فهذا لا تروي، أو ليس عندك ما يدل على صدقه ولا كذبه فهذا يجوز لك أن تتحدث به. نقف على هذا.
حتى لو كان في العقيدة،
كيف في العقيدة؟
يعني إذا كان نوع الثالث ما ورد عندنا شيء
أبدا، أي مكان كان ما دام أنه ليس عندنا ما يدل على صدق والكذب. مثلا أضرب لك مثال، لو جاءنا عن بني إسرائيل شيء يتعلق بالجنة، الجنة من المسائل العقائدية ولا لا، لو جاءنا أن هناك في الجنة بيت صورته كذا وشكله كذا وكذا وكذا مما يدل على عظمة ما في الجنة، هذا لا يخالف ما عندنا ولا هو موافق ما عندنا، ما عندنا شيء مثل هذا، لكن من حيث العموم نعلم أن في الجنة أشياء لا يتخيلها الإنسان، فما في بأس. نقف على هذا ولا نكمل؟ نقف أحسن، ساعة كافية. صلى الله وسلم على نبينا محمد. والله كتاب دسم فيه علم يا أخوان، لا نتعجل قراءته، وإنما المهم كما يقول كلمة جميلة أحد زملائنا يقول نطلب العلم للتحصيل لا للحصول. هذا غريب جدا، إذا كان هذا هو المراد فما الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا ولا تكذبوا؟ ما الفائدة من هذا؟ ما في فائدة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وحدثوا عن بني إسرائيل الحق. ثم هذا القول لماذا لم يفهمه ابن عباس؟ لماذا يروي ابن عباس عن بني إسرائيل؟ عبد الله بن عمرو لماذا يروي عن بني إسرائيل؟ دائما أقوالنا ننظر لعمل السلف، إذا كان عمل السلف مخالف لهذا الفهم فما احترامنا له نقول إن كلامه فيه.